وهذا الاسم الكريم من الأسماء التي اتفق الأنبياء والرسل على إثباتها لله وعلى اتصاف الله بذلك، وعلى ذلك أجمعت أمة الإسلام فأوجدها على حسب المشيئة. وهذا الخلق والإيجاد لها مما خص الله به نفسه، لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى. ومن يرزقكم من السماوات والأرض أإله مع الله، أإله مع الله، لا إله مع الله، فهو الإله الحق، وإن عبد غيره فبباطل.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في 17
من شهر المحرم لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
هذا يدعونا إلى أننا نزداد صلة بربنا وتعظيما لله واستسلاما له في أمر الأرزاق، وأنه الرزاق لا شريك له في ذلك. لهذا أضرب لذلكم مثالا. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: تأمل في رزق الله الجنين، تأمل في رزق الله الجنين. شرح اسم الله الرزاق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة شرح اسم الله الرزاق. شرح اسم الله الرزاق. ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا الاسم الكريم ورد في القرآن مرة واحدة بهذا اللفظ، ورد في القرآن 5 مرات بلفظ وأنت خير الرازقين، وبلفظ وهو خير الرازقين، وبلفظ والله خير الرازقين. فاسمه الرزاق واسمه الرازق، هذا من أسمائه الحسنى. وهذا الاسم الكريم من الأسماء التي اتفق الأنبياء والرسل على إثباتها لله وعلى اتصاف الله بذلك، وعلى ذلك أجمعت أمة الإسلام. ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله في الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، قال: وهذا الاسم أجمعت عليه الأمة. كذلك قال: ويجوز إجراؤه على العبد وصفا منكرا إذا وجد مدلوله فيه بلا خلاف، يعني أنه يجوز أن يوصف العبد بأنه رزق فلان. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله والراغب الأصفهاني أن هذا الاسم لله لا يطلق بالألف واللام معرفا إلا على الله، فلا يجوز أن يقال في فلان الرزاق ولا يقال في فلان الرازق، ولكن يقول رزق وفلان رازق بدون ألف ولام. هذا ما سمعتموه من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك اسمه جل شأنه الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذه الصيغة تدل على كثرة الأرزاق التي أوجدها الله وأسداها الله إلى الخلائق والعباد سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الناس نحب أننا نسمع شيئا من بيان إيجاد الله للأرزاق وتصريفه إياها سبحانه وتعالى، لنزداد معرفة بعظمة الله وبكمال قدرة الله وبإحاطة علم الله، ونزداد معرفة بألوهية الله وأنه الإله الحق لا شريك له. فربنا جل شأنه قال: إن الله هو الرزاق، دل هذا اللفظ الكريم على تفرده بالأرزاق، فالله متفرد بذلك، وتفرده بذلك يتضح في الآتي: أن الله عز وجل قدر الأرزاق وكتبها قبل خلق السماوات والأرض في الوقت الذي قدرت فيه جميع المقادير. فقد روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. هذا ما فعله الله عز وجل، ولا شريك له في هذا التقدير سبحانه وتعالى. كذلك خلق الله الأرزاق وأوجدها على حسب مشيئته سبحانه وتعالى، فأوجدها على حسب المشيئة، وهذا الخلق والإيجاد لها مما خص الله به نفسه، لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هو سبحانه وتعالى المالك للأرزاق والمتصرف في الأرزاق كيف يشاء، وهذا مما تفرد به سبحانه، لا شريك له في ذلك. كذلك أيضا إيصال الأرزاق إلى المرزوقين إلى جميع المخلوقات، تكفل الله بذلك، تكفل الله بإيصال الأرزاق إلى جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، ولا شريك له في هذا سبحانه وتعالى. كذلك أوجد الله أسباب الأرزاق والتي جعلها أسبابا لإيصال الأرزاق، وجعل من هذه الأسباب ما هو في مقدور المكلفين، وهذا أيضا لا يقدر الناس على أن يصلوا برزق إلى أحد إلا إذا شاء سبحانه وإذا قدر ذلك وقضى ذلك. إذن أيها الناس، ينبغي أن تعلم عظمة الله في إيجاد الأرزاق، فالله جعل الأرزاق واصلة إلى جميع الخلق والعباد، وسعتهم أرزاقه كما وسعتهم رحمته، وأحاطت بهم أرزاقه كما أحاط بهم علمه. فالله عز وجل جعل الأرزاق بهذه السعة التي سمعتموها، وجعل الله الأرزاق في الدنيا وفي الحياة البرزخية وفي الآخرة في الجنة، وجعل الأرزاق سبحانه وتعالى متفاوتة على حسب ما قضى ذلك. ثم جعل الله للأرزاق خزائن، جعل الله للأرزاق للخلق والعباد خزائن. قال في كتابه الكريم مخبرا عن المنافقين أنهم قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فأخبر الله عن جهل المنافقين بمعرفته سبحانه ومعرفة أرزاقه العباد وكيف هيأ لهم الأرزاق وأوجدها لهم، وأنه لا يستطاع أن يحال بين أحد ورزقه، فالأمر إليه سبحانه. فجعل الله السماوات والأرض خزائن لأرزاق الخلق والعباد، ولهذا قال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهذا أيضا مما فعله الله الذي اسمه الرزاق سبحانه وتعالى. كذلك لما أوجد الله السماوات والأرض أوجد الأرزاق على حسب ما اقتضت حكمته سبحانه وما قضاه وقدره. قال الله في شأن الأرض وقدر فيها أقواتها وقال وجعلنا لهم فيها معايش ومن لستم له برازقين. فأخبر الله أنه قد جعل الأرض خزائن لأرزاق العباد سبحانه وتعالى، فالناس تأتيهم أرزاقهم بقضائه وقدره على حسب ما جعله في خزائنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فجعل الرزق يأتي من السماء كما أنه يأتي من الأرض كذلك أيضا ربنا جل شأنه قسم الأرزاق بين العباد، قسمها سبحانه كما أراد وكما اقتضت حكمته، قسمها سبحانه وتعالى، ليس له شريك في ذلك وليس لأحد قدرة على أن يزيد في رزق أحد ولا على أن ينقص من رزق أحد. قال الله في كتابه الكريم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وإذا علمنا أن الأرزاق قد قسمها الله فليس للعبد إلا ما قد قسم الله له من الرزق، فإذا أراد الزيادة في رزقه لا يستطيع، ولا يستطيع أهل السماوات والأرض أن يزيدوه شيئا في رزقه. ينبغي أن يكون هذا من العقائد المسلمة ومن الأمور الكبرى في المعتقدات، أن يعتقد كل مكلف أن الله قد قسم الأرزاق بين العباد وجعلها على حسب ما اقتضت حكمته، فمنهم من أعطاه كثيرا، ومنهم من أعطاه قليلا، ومنهم من قدر عليه رزق الحلال، ومنهم من قدر عليه رزق الحرام لحكم منه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرزق اسم لما يتغذى به الإنسان في الدنيا والآخرة. الأرزاق هي الأقوات، هي الأقوات وهي الأغذية التي يتغذى بها الخلق والعباد، جعلها سبحانه هكذا ميسرة ومهيئة وكثيرة، ولله الحمد والمنة. كذلك أيضا اقتضت حكمة الله وقضى الله قضاء مبرما أنه لن يموت عبد حتى يستكمل رزقه، حتى يستكمل رزقه. قال عليه الصلاة والسلام: ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فكما أن النفس لا تموت إلا بالأجل الذي قضاه الله، لا تتقدم على ذلك ولا تتأخر عن ذلك، فكذلك الأرزاق ما قضاه الله من الرزق للعبد سيناله حيثما كان، وسيصل إليه حيثما كان وكيف شاء الله، وبأي طريق قضى الله أن يصل إليه الرزق. هذا يدعونا إلى أننا نزداد صلة بربنا وتعظيما لله واستسلاما له في أمر الأرزاق، وأنه الرزاق لا شريك له في ذلك. كذلك جعل الله الأرزاق للخلق والعباد متتابعة ومتلاحقة شيئا فشيئا حتى على حسب حاجة الخلق والعباد، فلا هي في مرة واحدة وتنقطع عنهم، ولا هي منقطعة عنهم انقطاعا يتضررون، بل جعلها واصلة إليهم على حسب ما تتحقق به مصالح العباد ومنافعهم في دينهم ودنياهم، وهذا من حسن تدبيره سبحانه وتعالى. كذلك أيضا جعل الله الأرزاق متجددة لا تنفد ولا تقل ولا تنتهي ولا تتغير ولا تتبدل، فالأمر إليه سبحانه. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ولم تنقص الأرزاق التي جعلها للعباد، وهي دارة عليهم في الليل وفي النهار ولكنها باقية. وروى الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك مما في يدي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. والمخيط هي الإبرة، يعني إذا أدخلت الإبرة في البحر ماذا تؤثر على ماء البحر؟ لا يقع إلا إصابتها بالبلل. فكما أنها لا تؤثر على كثرة ماء البحر، فكذلك إعطاؤه الأرزاق لا يعني أنها تنفد من يده، ولا يعني أنها تنتهي من خزائنه، فخزائنه ملأى. عليك أن تكون على هذه المعرفة، فرزقك موجود على حسب ما قضى الله وقدر، على حسب ما قضى الله وقدر. يبتلي الله العباد بالتضييق في الأرزاق وبالسعة في الأرزاق، وهكذا أيضا بقبضها عنهم تارة وإعطائهم والتوسع عليهم تارة، فله في ذلك الحكم البالغة. ثم إن الأرزاق في الدنيا تختلف عن الأرزاق في الآخرة. جعل الله الأرزاق في الدنيا مكدرة، وجعل الله الأرزاق في الآخرة في نهاية الجمال والكمال والنفع واللذة واللذة. فلهذا أضرب لذلكم مثالا. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: تأمل في رزق الله الجنين، تأمل في رزق الله الجنين، فإنه يرزق في بطن أمه الدم عن طريق حبل السرة. فالأجنة في بطون أمهاتهم رزقهم الدم، تتغذى بها أبدانهم، تتغذى بها أبدانهم وتترعرع بالدم، مع أنه إذا خرج إلى الأرض لا يناسب هذا الرزق، هكذا حكم الله، ولا يصلح له ولا ينتفع به، لا ينتفع به إذا خرج إلى الدنيا. أما ما دام في بطن أمه فجعل الله له هذا الرزق ينتفع به ويتغذى به ويترعرع به كما هو أمر معلوم. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا خرج إلى الدنيا جعل الله رزقه يأتي من طريقين، وهما الثديان، فيأتيه الرزق من هاتين الطريقين. كان في بطن أمه يأتيه الرزق من طريق واحد، وهنا يأتيه من طريقين. وكان رزقه في بطن أمه الدم، ورزقه إذا خرج إلى الدنيا اللبن، واللبن أحسن من الدم، لكن كما سمعتم الأمر إليه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: فإذا اشتد، أي الطفل، جاءته الأرزاق من أربع طرق، عن طريق الحيوان وعن طريق النبات، هذا الطعام وهذا الأكل، وجاءه الشراب عن طريق الماء وعن طريق اللبن، هذه أربع طرق يأتي الرزق منها للإنسان إذا صار لا يكتفي باللبن، فصار إلى رزق أقوى من اللبن وأكثر نفعا من اللبن، فأعطاه الله الأرزاق هذه من هذه الطرق. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا مات المؤمن وصار في الحياة البرزخية، جاءته الأرزاق من قبل الله من أبواب الجنة الثمانية. هنا الأرزاق أوسع وأجمل وأكمل وأنفع، وهذا خاص بالمؤمن. أما الكافر فإن رزقه ينقطع بموته، وهو المسبب في قطع رزقه. أما الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فتلك الأرزاق الدائمة السرمدية الأبدية، النعيم الذي ليس له نظير قط، هذا آخر أرزاق المؤمنين، وهو أجلها وأنفعها. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أنكر الله وذم وعاتب من يجهلون أنه لا رزاق إلا هو سبحانه، وأنكر الله على من يأكلون الأرزاق منه ويتنعمون بأرزاقه ويعبدون غيره. قال الله في كتابه الكريم مخاطبا من عبد غيره: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وجود الأرزاق من الله يتنعم بها الخلق والعباد دليل على أنه الإله الحق، لأن من عبد غيره فهذا المعبود من غيره لا يقدر على إعطاء العباد شيئا من الأرزاق، ولا مثقال ذرة، ولا مثقال ذرة، فكيف يعبد هذا وهو لا يملك الأرزاق ولا يقدر على خلقها ولا يقدر على إيصالها، فكيف يعبد؟ وقال الله: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماوات والأرض أإله مع الله، أإله مع الله، لا إله مع الله، فهو الإله الحق وإن عبد غيره فبباطل. وقال سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، يخاطب الكفار الذين عبدوا غيره، يقول لهم: لو حبست عنكم الأرزاق فلم تمطر السماء مطرها، ولم تنبت الأرض نباتها، ولم تأتي الأرض بأشجارها وثمارها، من أين لكم أرزاق؟ أستقوم الآلهة الأصنام والأوثان والضرائح والقبور التي تعبد من دون الله أستعطي الناس الأرزاق؟ أسترزقهم؟ هكذا يبين الله عز وجل ويحذر، يحذر العباد والمكلفين من أن يعبدوا غيره وهو الرزاق ذو القوة المتين. فلهذا معاشر المسلمين، معرفتنا بربنا من جهة ما أسداه للعباد وما تفضل به على العباد وما أنعم به على الخلق من سعة الأرزاق وأنواعها وتدفقها، هذا يجعلنا أننا لا نرضى بإله غيره، إنما هو الإله الحق. ألا وإن الله وزع الأرزاق بين العباد، فجعل أرزاقا في البحر تختلف عن الأرزاق في البر، وجعل أرزاقا في بلدة تختلف عن الأرزاق في بلدة أخرى، من أجل أن تتكامل مصالح العباد، أن تتكامل مصالح العباد. هذا أيضا من حسن تدبيره. فيا عبد الله، اعرف كمال قدرة الله في إيصال الأرزاق إليك. قال بعض العلماء: إن الرزق لا يصل إلى فم آكله حتى يعمل فيه 300 عامل، حتى يعمل فيه 300 عامل لتصل الأرزاق إلى آكلها وإلى المنتفع بها. السماء تعمل، والشمس والقمر والنجوم والرياح والأمطار والملائكة، هذه من عالم السماوات ومن عالم العالم الأعلى، هذه تعمل من أجل حصول أرزاق العباد، من أجل وصول الأرزاق للعباد. وهكذا الأرض تفعل، وما على الأرض يفعل من أجل أن تصل الأرزاق إلى العباد. يا عبد الله، اعرف ربك، اعرف ربك، واسترزق ربك، وسلم الأمر إلى ربك، ولا تشغل نفسك بالمخلوق، لا تشغل نفسك بالمخلوق، ولا تنتظر ما في يد المخلوق، فإن الله هو المتفضل بالأرزاق كيف شاء ومتى شاء وبأي طريق شاء سبحانه وتعالى. الآن تسمع الناس يئنون كثيرا ويكادون أن يتباكوا على قضية فتور الأرزاق وعلى قضية التدهور في أمور الأرزاق وفي أمور التجارات والصناعات إلى غير ذلك. فالله هو الرزاق، كل سيأخذ رزقه، كل سيأخذ رزقه، والله يربي العباد كيف شاء، فيعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويقرب ويباعد، فله الأمر كله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله في الخطبة القادمة نذكر لكم أسباب حصول الأرزاق، الأسباب التي دعا الله إلى استخدامها وإلى القيام بها من أجل الحصول على الأرزاق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.sh-imam.com